قال رحمه الله تعالى في تفسيره: فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق، ولهذا ذمهم بذلك بقوله تعالى: الذين يبخلون، أي يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق، فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم، وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين. فلهذا قال الله تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء، أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم، فعياذا بك اللهم من كل سوء. ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان به، فقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم، ولا يؤمنون بالله وباليوم الآخر، أي ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه، أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها. فلهذا قال تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي. فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله عليه عاص آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه.
نعم. متى يكون البخل محرم؟ إمساك اليد عن النفقة متى تكون محرمة؟
نعم.
إن أمسك عن النفقة الواجبة عليه، فلا ينبغي اتهام مثلا زوج من الأزواج أو رجل بأنه بخيل، ثم نبحث في هذه التهمة التي وجهت من هذه الأسرة التي صارت تشنع على ربها عند الجيران وعند كل مكان: أبونا أو زوجي أو كذا بخيل. فينظر: هل هذه التهمة صحيحة؟ كيف؟ إن قصدت المرأة وأولادها عن هذا الرجل أو عند الكلام عليه، وأصلا لا ينبغي أصلا إخراج أسرار المنزل، لأن الأسرة شرفها في ربها، رب الأسرة، فإذا انتقصت منه أنه بخيل وأنه كذا، نزلت مرتبة الأسرة مع هذا الوصف الشين، الوصف الذي شانوا به هذا الرجل. فينبغي ترك إذاعة مثالب الزوج للناس وللجيران، لا يصلح هذا، لكن يعالج وينصح، ثم يقال: ما البخل؟ يقول: ما يغيرنا العفش كل سنة، ما في العيد، لا إله إلا الله، ما يسفرنا في الخارج في الصيفية كل سنة مع الناس. إذن تريدون السرف، وإذا أمسك عن السرف صار بخيلا، يجب أن يمسك عن التبذير والسرف، لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. ثم لا يطعمنا في المطعم إلا مرة بالشهر فقط، ليس كل يومين أو كل كذا، إذن لنفرق بين البخل والاقتصاد في المعيشة. الاقتصاد في المعيشة مستحب، ويدل عليه الحديث الحسن حسن السمت، يعني الهيئة والمنظر للعالم أو للصالح، والتؤدة التأني والتريث في الأمور. والاقتصاد في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة حسنه العلامة الألباني. هذا العمل من أخلاق النبوة، أن يقتصد في المعيشة فيضبط النفقة، فلا ينفق إلا في الحاجة، ولا يبذر تبذيرة، فإن المبذرين كما قال رب العالمين كانوا إخوان الشياطين، ولا يسرف فيضع كل دينار أو درهم في محله، ولا يجعل الداخل أكثر من إيش الخارج من نفق من النفقة من خزينته أكثر من الداخل فيستدين، لأن الدين مكروه. لذلك قال الشيخ الإسلام المؤخر الذي يفعل في الشام، وما أراه كثيرا في المملكة العربية السعودية، لكن لا زال يفعل في الشام وفي مصر أظن، وهو أن يطلب مقدم ويطلب مؤخر، والمؤخر يحل بوفاة الزوج أو بالطلاق. فكرهه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا مكروه لأنه دين وفيه شغل ذمة، فيكره المؤخر. وكذلك يكره للرجل أن يستدين من غير حاجة، وقعت لك حاجة استدن، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها بالدين، يعني فهذا يدل على كراهية الدين. فإذا الاقتصاد من أخلاق أو من أجزاء النبوة، وإن سمته الزوجة بخلا فهي مما لا يعلم ولا يعقل، ولا عبرة بتهمتها، فإن الرجل يدري ما عنده إن كان عاقلا عدلا وكيف ينفق. نعم، قال ابن الجوزي ولا ينبغي للزوج أن يعرف امرأته ما عنده، لأنه لو كان كثيرا ولم تكن يعني عاقلة طمعت، وإن كان قليلا زهدت فيه. نعم، فالمقصود أنه ليس هناك نص شرعي يأمر الزوج بإبراز خزانته للمرأة، فعليها إن كانت وثقت فيه أنه زوج صالح أن تثق في طريقة نفقته، وأنه يسترشد بالهدي النبوي في الإنفاق وتثق فيه، ما دام رضيته أنه زوج صالح وقنعت به فلترضى من نفقته، ولا تتهمه أنه يدس عنهم ويخبئ وأنه بخيل، هذا من الشيطان. نعم، فهذا هو الاقتصاد، وذاك البخل. البخل هو حجب النفق الواجب عليه اتجاه عياله من حاجياتهم من مأكل وملبس، يتركهم عراة ويتركهم جياع، هذا بخيل وعنده لكن يحجز عنهم النفق الواجبة، فهذا بخيل. أما إن اقتصد حتى يبقي شيء فلا يضطرهم للجوع فهذا مقتصد، جزاه الله خير. وأعرف بعض الأسر المنكوبة الذي ابتليت بأب عنده مدخل سبحان الله يصل إلى الآلاف، لكنه لا يبقى منه شيء، ما إن يأخذ الغلة إن كان مقاولا أو كان صاحب شركة، أو ما يأخذ الغلة إلا في ثلاثة أيام أسبوع أنفقها في وليمة وفي سفرة وفي كذا، فتبقى الأسرة محتاجة طوال الشهر، وزوجها وأبوهم عنده دخل، لكن لا يسترشد بقول النبي الاقتصاد بالمعيشة نساء النبوة، ما يعرف هذا. نعم، يده خرقاء، لا يحسن الاقتصاد، فالأسرة التي ارتبطت بهذا الأب والذي يملك هذه الخزينة الذي يعني أسرة مسكينة منكوبة وتصح عليهم الصدقة، لأنه لا يشترط في الصدقة على المسكين أن يكون النظر في مثل هذه الأسرة الذي اقترنت بهذا الأب الأخرق الذي لا يحسن الاقتصاد في المعيشة، لا يشترط أن يكون ما عنده دخل، قد يكون عنده دخل، فإذا ما أحسن النفقة والبذر حتى بقت الأسرة بقوا جياع محتاجين فإن تحل عليهم الصدقة، لأن الوصف انطبق وهو المسكنة حتى لو كان الأب أخرق، دام أن الوصف انطبق صاروا مساكين، حتى لو أنه أخرق لا يعرف يدير خزينة الأسرة، ما يعرف يديرها في 3 أيام ولائم وسيارة وساعة ويمشي بالسوق عجبته 3000 اشتراها، وهدية لزوجته 1700 اشتراها، ثم تقعد الأسرة طوال الشهر جياع جاهل لا يحسن العمل بالحديث أن الاقتصاد بالمعيشة من أخلاق النبوة أو من أجزاء النبوة. فمثل هذه الأسرة المنكوبة إذا اطلع إنسان على حالها، ولو كان والدهم رئيس شركة، ولو كان مدير راتبه 30,000 في الشهر، تحل عليهم الصدقة، لأن 30 هذه ما يبقى منها في ربع الشهر الأخير أو النصف الشهر شيء، كله أنفقه في وليمة وفي سفرة يتمتع بها وفي تبقى الأسرة جائعة، فتحل عليهم الصدقة. نعم.
قال: فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة، لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب، فلهذا حث تعالى عليه بقوله: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، أي أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص، وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم، فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق. ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: وكان الله بهم عليما. ثم قال تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
نعم، هذه الآية تكلمنا عنها بالأمس وذكرنا معناها، وأن الله عز وجل لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة من خردل ولا مثقال ذرة. كيف معنى؟ ما معنى لا يظلم سبحانه وتعالى؟ يعني إن كان عمل ذرة من الخير أثبتها الله له وجزاء عليها، وإن عمل مثقال ذرة من الشر أثبتها الله له وجزاء عليها، ولكن مع ذلك رحمته سبحانه سبقت غضبه. من آثار هذا أنه يجازي للحسنة 10 حسنات سبحانه نشكره ونحمده، ويجازي للسيئة سيئة مثلها، بل وجعلك مع أن السيئة بمثلها سبحانه مكفرات حتى تصل إلى باب الجنة، من مصيبة تلحقك بحادث أو اعتداء سفيه جاهل في مجلس عليك حتى آلمك ذلك وظلمك، فألمك هذا كفارة لك، ومن ضغطة القبر لو نجا أحد منها كما قال النبي لنجا منها سعد بن معاذ، وكما قال من الفزع عندما يقوم الناس لرب العالمين أو الصعق، من الشوكة حتى الشوكة تصيبك كفارة، من هذه الصلوات الخمس التي تصليها كفارة، صدقة كفارة، تصوم رمضان يغفر لك ما تقدم من ذنبك. انظر، مع أن كل سيئة سيئة مثلها، لك سيئة فقط مثلها، لا تضاعف عليك ولا تعظم إلا بالحرم. السيئة تعظم بالحرم أو في الأزمان الفاضلة كالأشهر الحرم، وما سوى ذلك فهي سيئة مثلها، لا تعظم ولا تضاعف، ومع ذلك جعل لك سبحانه مكفرات حتى تصل إلى الصراط. لذلك ينبغي للعبد أن يرجو رحمة الله ولا يأس من رحمته، فمن عبد الله باليأس كان على دين الخوارج، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات كما أخبر عن نفسه لا إله إلا هو. قال تعالى: ونضع الموازين القسط، وقال: يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكم في صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فلا ينسى الله ولا يضل، لا يضل ربك ولا ينسى، لا ينسى لك يا عبده، يا أيها العبد. كسرة الخبز تلك وأنت تمر على الصراط التي أعطيتها لمسكين أحوج ما يكون، فكم فيها من الذرات، حتى نجوت من النار بكسرة الخبز تلك الذي جاءك مسكين في ضراوة أو في شدة حر الظهيرة يطلب منك طعام وماء، فأعطيته ماء وأعطيته طعام، كم فيها من الذرات، فتثبت على الصراط ولا تسقط في النار، لأن الذرة هذه كانت مرجحة لحسناتك، فنجوت من السقوط في النار على الصراط. لو مثقال ذرة فكيف وقد أعطيته طعام حتى أشبعته، كم فيه من الذرات. فأبشر أيها العبد الصالح، فإن الله عز وجل قد قال: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وأيضا من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونعلم بعض العامة معتمدين على عفو الله في عقيدة تشبه المرجئة، تكلمهم في حلق اللحية وفي سبال الثوب ويكون شايب هذا العام، تجد عنده تخليط، يصلي معك صلاة الجماعة وفي الصف الأول يقرأ قرآن، تلتفت إلى وجهه وإذا حالق لحيته وقد وضع ربع اللحية هذه التي لا تجزئ ولا تسمن ولا تغني من جوع، تنظر إلى ثوبه وإذا به أسبل، تنظر إلى برنامجه في الصيف وإذا هو أخذهم إلى مصر أو غيرها من البلدان تظهر الفجور، وذهبوا بناته إلى السينما، تخليط سبحان الله. ثم إذا انكرت على هذا الشيء شيبة قال لك برحمته نرجو رحمته، هكذا هذا شيء يخاف أنه يشبع عقيدة المرجئة، لا يضر مع الإيمان، لا إله إلا الله معصية، نحن نعبد الله. نعم، فينبغي لمثل هذا أن يستوعب ويؤمن أن الله قال في آية: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. انظر كيف قدم في آية شدة العقاب، فقال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إذن ليس فقط هو غفور رحيم، أيضا شديد العقاب للطول سبحانه. فينبغي للرجل أن يخاف ذنوبه ويرجو الله، يجمع بين الخوف والرجاء. نعم، ثم قال سبحانه وتعالى وقد ذكرنا هذا بالأمس: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما في الجنة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول الله تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدته وشدة أمره وشأنه، فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء يشهدون على من؟ على أقوامهم أنهم قد بلغوهم الرسالة. نعم. وأما أمة محمد فيشهد عليها من؟ النبي. حين ذلك لما تليت على هذا النبي الآية بكى. نريد أن نعرف سر بكاء النبي هنا، فما أذكر أني تعرضت لقراءة تبين لي من كلام العلماء شرح لماذا بكى النبي في هذا الموطن، فإنه قد خرج البخاري في صحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيره، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان يعني بالدمع. أولا في الآية دليل على أو في الحديث دليل أن قول صدق الله العظيم بدعة، لأن النبي ما قال له قل صدق الله العظيم، قال له حسبك يعني يكفيك القراءة. نعم. وفيه أنه إذا غلب الإنسان الحزن أو الخوف بحيث همته آية أمر آية فله أن يقطع القراءة، يقطع السماع حتى لا يشتغل عن تدبر باقي الآيات. نعم. عن ما أهمه من آية، يعني قرأ آية استوقفت آية بكته وصار مركز عليها، فإذا تلا الذي بعدها لا يتدبر، فينبغي أن يقرن التدبر مع القراءة، فإذا همته آية وصار يكررها وأثرت فيه ولا يدري ما يقرأ بعدها من قوة تأثيرها عليه، يبقى عند تلك الآية متدبرا متفكرا عاملا إلى أن يذهب عنه ما يجد ثم يكمل التلاوة. فلعل هذا هو الذي جعل النبي يقول له حسبك، فإنه نظر إليه وإذا عيناه تذرفان. فإذا جوز بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر محتمل فالله أعلم، الله أعلم، فلعله شفق على أمته أو فرحا بهذا المنصب العظيم أن يشهد على أمته. نعم. أو غير ذلك. المقصود أن هذا يدل على أن المتأسي بالنبي ينبغي أن يتحرك قلبهم على آيات تدبرا حتى تذرف عينه القدر ولا يكون معرض على التدبر كأنما يقرأ ورقة من بشر، إنما هي إنما هو قرآن من رب البشر، ينبغي أن يتحرك قلبه ويقف عند عجائبه ومواعظه ويرق عندما يقرأه ويستوعب أنه كلام الرب الذي خلقك ليس كلام أحد غيره، ويتدبر معانيه حتى يحصل له من الخشوع ما حصل النبي الذي أبكته هذه الآية. نعم. اقرأ.
قال رحمه الله: يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير، فقال تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها، أي إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي كيف تكون تلك الأحوال وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمة لشهادة أزكى الخلق وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه. فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها. وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل والعدل والحمد والثناء، وهناك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح، ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين. والحمد لله رب العالمين.
نسأل الله أن ينجينا من خزي يوم القيامة، وأن يبيض وجوهنا للسنة والعمل بها في هذه الدار الدنيا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يثبتنا على الإيمان به والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.